الأول. بابا بنيامين عاش في القرن السابع وعصر دخول العرب مصر. تولد من أبوين تقيين، وهو من بلد من البلاد تابع لمحافظة البحيرة. ولما كبر شوية اتربى في دير في منطقة كينوبيوس. منطقة كينوبيوس دي أعتقد إنها أبو قير في اسكندرية، ولو إن كلمة كينوبيوس معناها شركة فغالبا دير من أديرة الشركة.
وراه التقي، وفي مرة شاف رؤية وحد بيقول له افرح يا بنيامين، الحمل المتضع والراعي معا، فإنك سترعى قطيع المسيح. ولما حد بيشوف رؤية أو يحلم حلم أو يسمع حاجة أو يقرأ حاجة غير تقليدية، أول حاجة بيعملها إنه يروح لأب اعترافه، لأن تكون الشياطين بتتلهى بيه. يعني وعلى فهمك لا تعتمد، واوعى تظن في نفسك انك افضل من اب اعترافك وانه ما وصلش القامه الروحيه بتاعتك وانه مش هيفهمك. اكتر حاجه تفرح الشيطان ان احنا نخفي افكارنا عن ابائنا ومرشدينا. فراح قال له، قال له ده حصل كذا كذا، قال له لا تتعجرف يا ولدي، فإن الشيطان أراد أن يهلكك بالكبرياء. فامضي الآن واستيقظ نفسك ولا تغتر بالمجد الفارغ. وقال له ده أنا شخصيا لي حوالي 50 سنة في الدير، لا شفت حاجة زي كده ولا سمعت حاجة زي كده، ولا حد قال لي إن حصل معاه اللي أنت بتقوله ده. فازداد، وكان اسمه بنيامين برضه، فازداد بنيامين في الفضيلة. ومر أبوه الروحي ده كان نازل اسكندرية يقضي مصلحة هناك، فخده معه. فلما خلصوا المصلحة دي وكان متبقي وقت، قالوا تعالى خد بركة قداسة البابا. فراح عدوا عليه، كان البابا أندرونيكوس، وقال له ده ابني بنيامين حكى لي كذا، واحنا نحب نعرض على قداستك الرؤية دي. فقال له تم تسيبهولي، سيبه معايا. أخده معاه ورسمه قص وخلاه زي سكرتير لي أو وكيل لي أو خادم لي في البطريركية. بعد كم سنة تنيح البابا أندرونيكوس فأجمعه على سكرتير أو تلميذه بنيامين، ورسموه في 9 طوبة، يعني 8 طوبة نيحت ورسام بكده 9 طوبة تقريبا نفس اليوم يعني أو فرق يوم. وأقام في أحد الأديرة البسيطة في مدينة اسكندرية، كان ده البطريركية بتاعته أو المكان بتاع الإقامة بتاعته يدير منه البطريركية. للأسف حلت عليه شدائد كثيرة في فترة بطريركيته، وبعد 40 سنة تقريبا أو 39 سنة كان مختفي منهم 13 سنة كان ليه. ملاك الرب ظهر ليه وقال له أن الكنيسة هتحل بيها شدائد كثيرة، وأوصيك أن تهرب أنت والأساقفة وتديروا الخدمة من الأماكن بتاعتكم المختبئين فيها. فقام الصبح وعمل قداس وناول الشعب من أسرار المقدسة، وأوصاهم بالثبات على عقيدة أبائهم وأعلمهم بما سيكون، وكتب منشور لباقي الأباء الأساقفة ورؤساء الأديرة قال لهم حاولوا تتواروا إلى أن تزول المحنة. وده السبب أن أنا قريت لكم الجزء الخاص بهروب العائلة المقدسة لمصر وعدم مواجهة الشر. ومن ضمن الأباء اللي آثروا أن يهربوا أيضا البابا أثناسيوس الرسولي، وكتب كتاب بعنوان الدفاع، الدفاع عن هروبه، لأن بعض الناس قالوا له إزاي تهرب، كنت خليك في وسطنا وحتى لو استشهدت ده أكرم ليك. وكتب في دفاعه برضو البابا بنيامين وآخرين، وقالوا إن ربما لو موجود الراعي ومات لا يضعف قلوب كثيرين، يعني ممكن يجيب نتيجة عكسية، مش يشدد قلوب الآخرين، ممكن يضعف قلوبهم، ممكن يشتت الرعية، خصوصا إن المضطهدين كانوا بيبتدوا بالرؤوس عشان يضعفوا باقي الجسد. لكن طبعا دي حاجات استثنائية، أغلب الآباء واجهوا وتحملوا شدائد وضيقات ومتاعب حتى الموت، ده العادي، لكن في بعض حالات حصل كده برضو بتدبير من ربنا، لأنه طول ما الـ الـ الأب موجود الشعب بيتشجع حتى لو مش موجود قدام عينيهم. واحد الأدلة على كده اللي حصل مع داود النبي في العهد القديم، لما جم يخرجوا للحرب خرج معهم قالوا له لا تخليك في أسرك، واحنا بنحارب ندافع عنك، وجودك مهم، لكن لو قتلت في الحرب ننهزم كلنا، وطوعهم ورجع القصر وخاضوا الحرب يدافعوا عن ملكهم، انتصروا طبعا. فوارد في بعض الأحيان إن حد يتوارى لحد ما الشر يزول، لكن مش القاعدة، القاعدة إن بنواجه ونحتمل ونبقى في وسط شعبنا ونعضدهم ونديهم نماذج في المواجهة وفي الشجاعة حتى لو الأسقف قتل، لأن كان الأسقف بالليل يوعظ الشعب عن الأمانة وعن حب المسيح والدفاع عن الإيمان وكن أمينا إلى الموت. ولو جيت هذا الصبح كان أول واحد بيموت هو، وكانوا دايما يبتدوا بالكبار. فاختفوا، وهو يعني اختفى في بعض الأديرة وراح برية الإسقيط شوية، وبعد كده راح في دير بسيط في الصعيد وعاش فيه. الظروف السياسية في الوقت ده كانت الإمبراطورية الرومانية انقسمت إلى إمبراطوريتين، الغربية والشرقية، الغربية روما والشرقية القسطنطينية أو بيزنطة، هنا جه تعبير الكنيسة البيزنطية، الإمبراطورية البيزنطية والإمبراطور البيزنطي والفن البيزنطي إلى آخره. كان في صراع في القسطنطينية بين اثنين قادة في الجيش، والاثنين بيتقاتلوا أو بيتنافسوا عشان يفوزوا بالإمبراطورية البيزنطية. للأسف، وبقول للأسف، أن أحد المتوحدين قال لهم أنا عرفت أن هرقل، كان هرقل وفوقة، أن هرقل هيبقى هو الإمبراطور، وبعض من الشعب وبعض من الكليروس ناصر هرقل. طبعا الكنيسة تدخلش في السياسة، دي أمور سياسية خاصة بشرعات سياسية وحسابات سياسية وملك أرضي، الكنيسة تصلي من أجل سلام الكنيسة وسلام الوطن وخير الوطن وأمان الوطن. بس هتيجي الانتخابات قريب وهيعدي علينا اللي عاوزين يرشحوا نفسهم، ونقول لهم احنا دورنا نشجع الناس يأدوا دورهم الوطني، لكن يختاروا مين ده موضوع يخصهم هم. الكنيسة لا تتبنى مرشح معين ولا تتبنى وجهة نظر سياسية معينة، الكنيسة بتصلي من أجل العالم، دورها كده. قتل فوقة وتولى الإمبراطورية هيركل أو هيراكليوس، وكان من ضمن أطماعه أنه يستقل بمصر. وبدأ هيركل يستعيد الأماكن اللي استولى عليها الفرس في الشرق الأوسط وأماكن تانية وهنا مصر، ويستعاد طبعا خشبة الصليب اللي كانت اتسرقت، لكن كرس كل إمكانياته للضغط على الأقباط هنا أنهم يقبلوا قرارات مجمع خلق دنيا المشؤوم، بنسميه كده للأسف، مش كده وبس، ده جاب بطيارك من حتة اسمها فاسيس في آسيا الصغرى وجابوا مصر والي وبطريرك. كان الوالي اسمه والي الإسكندرية، الوالي البيزنطي أو الروماني كان والي الإسكندرية قبل الفسطاط وقبل بابليون والحتت دي. فتصوروا يعني رجعنا لعصر المكابيين. خلفاء المكابيين كان الملك أو رئيس الكهنة هو الوالي ورئيس الكهنة، هو الملك وهو رئيس الكهنة، وده أفسد الاثنين. كرئيس كهنة ما كانش عارف واجباته كويس، وبعدين يديه مليانة دم يقدم ذبائح ازاي، وكرجل سياسة المفروض يتفرغ، ودي حاجة ودي حاجة. فاداله السلطتين، فمارس ضغط لأن معاه سلطات تنفيذية ومعاه الجيش ومعاه الشرطة، فضغط على الأقباط. حاول ينفي البابا أندرونيكوس ما قدرش لأسباب كتيرة يعني، إنما اضطهد الأساقفة وضايق الشمامسة وضايق كليروس وضايق الناس وهدم كنايس وعاز فساد في أديورا وأساء للشيوخ وأساء للرهبان، واهتم بجمع الضرائب عشان الملك بتاعه يعني اضطهد الكنيسة. فهيركل الإمبراطور بعت والي هو برضو بطرك أو أسقف ولا على مصر، اضطهدهم دينيا وجمع الضرائب منهم مدنيا، يعني أساء ليهم من ناحيتين. كان الفرس دخلوا مصر واستولوا عليها 6 سنين لما كانوا مشغول باسترجاع بلاد تانية. الفرس لما كانوا موجودين في مصر من ضمن الحاجات اللي عملوها هدموا أغلب الأديرة الموجودة في غرب اسكندرية ومنهم دير مرمية. الأديرة دي في المنطقة دي من كترها كان بالأرقام، الدير العاشر والدير الحادي عشر والدير الثاني عشر من كترها، عشان يعلموها يميزوها. هد أديرة كتير جدا، مش عشرات ربما مئات. استردها منهم، ولما فشل في انه يفرض العقيدة الفاسدة بتجمع مجمع خلقدوني على الأباط، حب يعمل توليفة جديدة. فجاب مجموعة أساقفة من طرفه وقال لهم اعملوا لي توليفة وما بين إيمان الأقباط وإيمان خلقدونيا، واوعوا في الجواب اللي تكتبوه أو المنشور تجيبوا سيرة خلقدونيا عشان الأقباط حساسين ليه. وسمى الجواب ده اكتاسس، يمكن اكتاسس من اكتيسس يعني حاجة جامعة خاصة بالمسكونة يعني. وعرض على البابا بن يمين، كان بابا بن يمين وقتها بقى الأب البطرك، رفضوا. فرفضوا ليه؟ ده بدون اي نقاش. قال مش ممكن توجيه عقائدي يجي من رجل سياسة الا لو ليه منفعة. امور الايمان امور العقيدة ما تجيش من الحاكم، تيجي من الكنيسة والاساقفة والمجامع نعملها. لكن هو يتبنى حاجة زي كده غرضه مش شريف اكيد، ورفضوا. وقال ما فيش علاقة بين دودة، يعني ده إفراز عند الـ 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 الأب نفسه أو القائد نفسه. فأثار الإمبراطور اضطهاد عنيف جديد على الأقباط، وهرب البابا زي ما قلت لكم مع آخرين. قعد كورش الأسقف اللي جابه دخيل على مصر اسمه كورش، ومكتوب في الكتابات العربية المقوقس، يسمون مقوقس لكن اسمه كيرش أو كورش. ده أول حاجة عملها كورش أو كيرش ده، أنه قبض على أرخن اسمه مينا أخو البابا بن يمين وعذبه، ويعني عذبه بشكل صعب يعني، حتى أسياخ في جنبيه وحرقه وفي الاخر حطه في كيس ورماه في البحر. من البدايه الحاجات اللي عملها في البدايه يعني. بعد شويه دخلوا العرب مصر بقيه عمرو بن العاص، وبعد دخولهم بشويه صغيره مات كورش او كرش ده بمرض صعب يعني. ودخل الجيش العرب من مكان لمكان، وبعدين سنه 360 للشهداء دخل اسكندريه واستولى على الحصن الاساسي بتاعها. حصل شغب، حصل اضطراب في القلب، وانتهز كتير من اشرار الفرصه وحرقوا كنايس كتير، ومن بينها كنيسه ماري مرقص اللي على شاطئ البحر، وراحوا كمان اديوره وراحوا كنايس ونهبوها. سال عمرو بن العاص قال فين مقدم النصارى؟ فين الرجل الكبير بتاعهم؟ وكان في أرخن اسمه سانوتيوس، سانوتيوس ممكن يبقى شنودة يعني، سانوتيوس. قال له البابا بسبب التقلبات السياسية الصعبة والاضطهاد المثار علينا اختفى هو مجموعة من الأساقفة. قال له طب والحل ده أنا محتاجه من أجل إن الأمن يستتب والامور تهدى، محتاج الراجل ده، اعمل ايه؟ اجيبه ازاي؟ محدش عارف مكانه. قال اكتب كتاب امان واطلقه انشره. فكتب، قال ايه؟ الموضع الذي فيه بنيامين بطيارك النصارى القط له العهد والامان والسلام، فليحضر امنا مطمئنا ليدبر شعبه وكنائسه. فوصل الخبر للبابا، فالبابا جه بعد 13 سنة كان غيبة، فأكرمه عمرو بن العاص إكراما زائدا وأمر أن يتسلم كنائسه وأملاكه. كان وصل طبعا بابا بنيامين لباب لون الدرج، وتقابل مع الوالي وتناقشه في أمور كتيرة جدا. وعلق عمرو بن العاص على هذه المقابلة قائلا: لم أقابل رجل دين أطهر زيلا وأنقى صحيفة وأجل منظرا من البابا بنيامين. وقال له ابتدي اخدم وابتدي اشتغل. أول حاجة عملها البابا بنيامين إنه التفت الأديرة اللي اتخربت والكنائس اللي اتخربت، خصوصا اللي عملوه الفرس في الست سنين، اجتهد في انه يعيدها الى ما كانت عليه. وبدا بوادي النطرون، بنى دير الانبا بشوي الاول، وعاد لي الرهبان اللي كانوا سابوه، ولما حس ان الوضع استقر راح دير ابو مقار وعملوا فيه كده، رمموه وبنوا كنيسه عظيمه سموها كاثوليكوس او كاثوليكون، يعني الكنيسه الكبيره الجامعه. ودعوا الاب البطيرك انه بجواب رسمي: يا ريت تيجي تباركنا في الدير وتدشن الكنيسه. يعني من ضمن المحطات الهامه في حياه البابا بنيامين الاول هو تدشين هيكل بنيامين، اسمه كده ومخطوطه موجوده باللغه القبطيه، وثيقه مهمه جدا فيها تفاصيل رائعه، مخطوطه تدشين الهيكل في دير ابو مقار بابا بنيامين الاول. استقبلوا استقبال حافل في الدير. هو كتب مخطوط، كان لسه اللغه القبطيه، اللغه القبطيه يا دوب يعني ايه لحد القرن التاسع العاشر كانت مستخدمه. فكتب مخطوط باللغه القبطيه عن احداث التدشين، ومن ضمن ما قالوا انه راى يد المسيح تدشن المكان، وده يتفق مع الفكر الكنسي أن يد الله هي التي ترسل وهي التي تدشن وهي التي تحول الأسرار إلى آخره، وهي بياخدوا الاعتراف إلى آخره. وشاف واحد عظيم قوي وبهي، قال: يا سلام على الراهب ده، ده أنا أخليه معايا يبقى هو البطرك اللي بعدي. فحد من الشاهدين قال له: لا، ده القديس أبو مقار أب الرهبان كلهم. وسمع حديث بين ابو مقار وبين الملائكه، ملائكه بيقولوا يعني ربما الرهبان يتكاسل ويتراخوا بعد كده، ف فشفع القديس أبو مقار في رهبان وأولاده. الحاجة التانية اللي اهتم بيها البابا بنيامين تثبيت المؤمنين. في ناس كانوا تحت الضغط والاضطهاد أنكروا الإيمان وتحولوا من العقيدة القبطية إلى عقيدة خلقدونية. وأفكرك تاني في ثلاث لفظات أو ثلاث تعبيرات لازم تفرقوا بينهم. الفرق بيننا وبين خلقدونية في تعبير اسمه مونو وتعبير اسمه ديو وتعبير اسمه مايا. ده بالنسبة لطبيعة سيد المسيح. ديو يعني طبيعتين، مونو يعني طبيعة واحدة ابتلعت الطبيعة التانية، دي أوطاخية. إنما مية طبيعة من طبيعتين. ده الخلاف بالضبط سطر واحد. لو قلت ديو يبقى المسيح ليه طبيعتين، مرة يتصرف إنسان ومرة إله. ده بنرفض. هو الإله المتجسد، لاهوته لم يفارق ناسوته. نمرة اتنين مونو. مونو دي أوطاخية. لو حد قال لك انتوا اصحاب الطبيعة الواحدة ما تردش بسرعة، انه انت حضرتك تقصد طبيعة واحدة أوطاخي ولا حسب ما شرح القديس كيرلس الكبير. والبنيت لو قال لك انتوا اصحاب الطبيعة الواحدة قلت له يقول لك يبقى انتوا أوطاخيين مظبوط، لان أوطاخي قال ان لا الطبيعة اللاهوتية ابتلع الطبيعة الناسوتية كنقطة خلف ومحيط. قول له لا، مية فيزيس توسيقو لون سيسار كوميني، طبيعة واحدة لإله الكلمة متجسد، أو بين قوسين طبيعة واحدة من طبيعتين. وده الاتفاق اللي تم بيننا وبين إخواتنا الروم الأرثوذكس من فترة من سنوات ولسه ما أطلقش، يعني إحنا وافقنا وهم بيمرروا على كنايسهم وأديرتهم. ففي ناس تحت الضغط أنكروا الإيمان وبقوا خلقدونيين. ده الإيمان اللي رفضوا أنبا صابون معترف جنبنا هنا وفقد عينه بسببه. طبعا في فرق بين الأمانة والتعصب، في فرق بين الالتزام والتشدد. ولو أنا ما فرقتش بين الاثنين كتير من الأمناء هيتشككوا ويفكروا نفسهم متعصبين، ممكن يتنازلوا عن أمانتهم. وإلا اعتبر الشهداء متعصبين ودماغهم ناشفة ومتشددين، من دول أصروا على إيمانهم لحد الموت. ده هم أطاعوا الصوت القائل كن أمينا حتى الموت حتى كي أعطيك الحياة، كن أمينا إلى الموت فسأعطيك إكليل الحياة. وبمناسبة أن يوحنا المعمدان بنحتفل به الأيام دي، يوحنا المعمدان هو الرجل الذي فضل أن يكون بلا رأس عن أن يكون بلا ضمير. ومال إسحاق السرياني حكى القصة الآتية عن واحد من الفلاسفة الوثنيين. قال إن الراجل ده قرر في يوم إنه يلتزم الصمت. قال كلام 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 أنا هلتزم الصمت. وكان راجل كويس محبوب وبيتكلم كويس وبيسمع كويس وبيكتب كويس. فالملك سنة بعت له قال له أنت فعلا قررت تصمت؟ ليه تصمت؟ ما تخليك طبيعي، اتكلم واسمع، احضر وحاضر وخليك عادي. فما ردش عليه. فقال له أنت بتسخر مني، انت بتهزأ بعرشي، انت بتستخف بتاجي، خد يا سياف اقتله. فالسياف اخده خارج، فالملك اخذ السياف على جنب وقال له اسمع، لو خاف من السيف واتكلم اقتله، ولو اصر على موقفه وما اتكلمش وصر على مبدأه هتهولي ما تمسوش. فخرج السياف بالراجل بره وقال له آخر فرصة هتنطق ولا انزل بالسيف على رقبتك. فما ردش عليه، فأعاد السيف إلى غمده وأعاد الرجل إلى الملك الذي أكرمه ثم أطلقه. سألوا الفيلسوف ورقة، قالوا له ليه أصريت على صمتك وكان ممكن تفقد حياتك بدون داعي قوي؟ فكتب لهم قال لهم أنا كده كده هموت، فلو مت من أجل مادة أسيب سيرة طيبة للي يسمعوا وتلاميذي الحاليين يفخروا بي، ولو خفت من الموت أصير عار لتلاميذي وأترك سيرة رديئة لمن يسمعوا بي. ويعلق مارس حق ويقول إذا كان الوثنيين يلتزموا أو يدافعوا عن مبادئهم إلى هذا الحد فكان بالأحرى نحن. فاهتم البابا بنيامين بتثبيت المؤمنين، الساقطون أقمهم والقيام ثبتهم. وكان في خلاف زمان، يعني وجهات نظر زمان فيما يتعلق بالناس اللي أخطأوا وحبوا يرجعوا، اللي أنكروا الإيمان أو أنكروا العقيدة وحبوا يرجعوا، سواء أنكر الإيمان وصار ملحد أو أنكر العقيدة وتبع عقيدة تانية. كان البعض يقول لا ما نقبلهمش عشان يبقى راضى الآخرين، لكن الكنيسة أجمعت على أن أي حد يجي تايب لازم نقبله سواء أنكر الإيمان أو أنكر العقيدة. والاثنين حصل فيهم اضطهاد، حصل اضطهادات من أجل الإيمان واضطهادات من أجل العقيدة، ومنها أيام البابا بنيامين والبابا أندرونيكوس قبله. حتى الإمبراطور لما حد يعمل مجمع عشان يحسم موضوع العقيدة ده ما شاركش فيه البابا بنيامين، قال أنا مش فاضي عندي ما هو أهم الرعية بتاعتي. أذكر برضو البابا بنيامين الأول إن كان عنده تلميذ اسمه أغاصو أو أغاصن. كان في قصة معروفة في التاريخ منسوبة بقى للقصة أغاصو أو أغاصن ده. أثناء غياب البابا بنيامين كان هذا الأب الفاضل يطوف ليلا على البيوت يثبت الناس ويشوف احتياجاتهم ويناولهم الأسرار المقدسة ده بالليل. طب وبالنهار ما عدة نجار بيلف بيها في الشوارع، يعني شغال نجار بالنهار عشان بس يبعد النظر عنه، وبالليل يفتقد ويسدد احتياجات الناس ويناولهم الأسرار المقدسة. 10 سنين لو كان معاه مخلة في عدة نجار، صور واحد يصلح الأبواب والشبابيك والكراسي ده شغلته بالنهار، وبالليل راعي عظيم. وغالبا الناس كانوا يعرفوا كده كانوا صايمين لأنه هيعدي عليهم يناولهم. قبل ما يتنيح بشوية رسم مطران الحبشة وبعت معاه راهب، هو الراهب الأشهر في الحبشة تكلة هيمانوت الحبشة، أب عظيم وأب رهبان وأب كتير من الرهبان. في برضو حصل وقعة في أيامه عشان كده نحتفل ماري مرقص النهاردة، سرقة راس ماري مرقص. في أيامه لما كان بيستعد أن يدخل المدن الغربية خمسة، دخل واحد من نواتيه بتوع سفينة من السفن كنيسة ماري مرقص لأنها على البحر قلت لكم، فلقى تابوت جميل وشيك كده، فمد ايده فكر ان في فلوس، ما لقاش الا جسد، فسرق ما عليه من ثياب وحاجات زي كده، وبعدين راح مد ايده خد الراس وخباها في مكان في السفينة وما قالش لحد. لما جت السفن تسيب اسكندرية كل السفن اتحركت ما عدا سفينة، فاستجوبوا الربان بتاعها وفتشوا السفينة فلقوا رأس ماري مورغوس، وعرفوا أن رأس مورغوس منه يعني. فدعوا الأب البطيارك فحملها وصار بيها مع الكهنة والشعب بيرتلوا، عملوا تمجيد لحد ما دخلوا اسكندرية. وبيقولوا أن يعني النوتي بتاع السفينة أو ربان السفينة دفع فلوس كتير للأب البطيارك، قال له ابني بيها كنيسة على اسم ماري مورغوس. في آخر حياته أصيب بمرض في رجليه لمدة سنتين، وكان بيخدمه طبعا القصة أغاصه اللي هو التلويج بتاعه. لما جاءت الساعة لينتقل من هذا العالم ظهر ليه البابا أثناسيوس. بابا أثناسيوس بالذات ليه؟ لأنه عانى زيه من النفي وهرب زيه ولا معاه آخرين، وكانت نياحته في ذكرى اليوم اللي دشن فيه هيكل كنيسة ومقر، نايح يوم 8 طوبة سنة 663 للميلاد، وقعد على الكرسي حوالي 39 سنة وشوية، واتدفن في كنيسة المنوصية اسكندرية. بركة صلاة تاكل معنا ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.